بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من نور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام مع السيد الخوي رحمه الله عندما أشكل على صاحب الكفاية بإشكالات ثلاثة. الأول عندما قال أن يعني هو حتى عيد كلام صاحب الكفاية رحمه الله سريعا، أن صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال أن إذا كان الوضع للصحيح فالجامع ولا بد من الجامع، لأن الوضع عام وضع له عام في مسألتنا ولا بد من جامع. فإذا كان لا بد من جامع كيف نتصوره؟ بناء على الصحيح الأمر سهل، لأننا إن لم نتصوره بنفسه وهو محال كثرة الاختلاف فنتصوره بأثره الذي ورد في الروايات. سيد الخوي رحمه الله طبعا نرجع لكلام صاحب الكفاية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، النهي عن الفحشاء أثر للصلاة يعني للجامع، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. هذا كلام صاحب الكفاية. سيد الخوي رحمه الله ماذا قال له في الإشكال الأول؟ قال إن نهي عن الفحشاء، كل صلاة لها نهي عن الفحشاء. أحسنت. قال إن يعني النهي عن الفحشاء في صلاة الظهر يختلف عن النهي عن الفحشاء في صلاة العصر. الذي ينفعني في مقامنا أن يكون الأثر واحدا مشخصا وحدانيا ماهويا واحد، ينفع يكشف عن واحد، صح الواحد لا يزور له عن واحد. لكن إذا كان الواحد متعددا يعني الأثر متعدد، يعني النهي عن الفحشاء في صلاة الظهر يختلف عن النهي عن الفحشاء في صلاة الصبح. طيب هذا النهي عن الفحشاء يختلفان، طب أي يعني النهي عن الفحشاء في صلاة الصبح هو المشير للجامع الذي هو المسمى؟ يعني احنا لا ننسى أن الكلام في الموضوع له، يعني أي شيء وضع له لفظ الصلاة، يعني هذا اللي عم نبحث عنه احنا، أي جامع وضع له لفظ الصلاة؟ طب أثر صلاة الصبح الذي وضع له لفظ الصلاة أو أثر صلاة الظهر؟ وكون أن يكون بينهما كلي هذا شيء ينفعني، طالما أن الأثر ليس واحدا فصار من باب المتعدد قد صدر عن المتعدد، الكثير صدر عن الكثير. لكن يمكن أن نسأل سيد الخوي رحمه الله هنا، انتهى كلام سيد الخوي، نسأله هل يمكن أن نتصور سببا واحدا كليا يصدر عنه مسبب واحد كلي، وهذا الكلي يعني هذان الكليان لا بد من تشخصهما في الخارج بخصوصيات معينة؟ يعني مثلا الحرارة وسببها ألف يتشخص بأشياء، والحرارة أيضا تتشخص بأشياء، ما المانع بأن يكون السبب كليا يعني خلينا نصورها شوي والمسبب كليا، وهذا الكلي لا يتشخص إلا بخصوصيات، النهي عن الفحشاء له أفراد. إن تصورنا لهذه الأفراد أمر كلي ما جامع كلي ما هو يكون صادرا عن الجامع الذي كان للسبب، يعني جامع صادر عن جامع، كلي صادر عن كلي، المسبب كلي صادر عن سبب كلي، وهذا أمر موجود طبيعي، يعني مسألة منا صعبة. هل نستطيع أن نتصور بين الآثار جامعا أو لا؟ إذا يعني الآثار اللي هي النهي عن الفحشاء إذا كان بينها جامع المسألة صارت سهلة. نعم إذا قلنا بأن الآثار لا جامع بينها صحيح، يعني النهي عن المنكر في صلاة الظهر يختلف عن النهي عن المنكر في صلاة الصبح لو سلمنا، بس هل نستطيع أن نقول أن بين النهي عن المنكر الأول والنهي عن المنكر الثاني في جامع بينهما أشير له بكلية النهي عن المنكر؟ الشيء يمكن يكون يقال صحيح موارد لأنه قد أشار له. يعني الأمثلة المثال الذي أعطاه يمكن الخدش فيه. عرفتين؟ إذا استطعنا أن نتصور أن الرواية واردة في الجامع بين الآثار، مش جامع بين السبب أو جامع بين أفراد السبب، يعني ليس مقصود الجامع بين أفراد المسمى، جامع بين أفراد الآثار. إذا كان في جامع هو بيصدر عن واحد ساعات ويكون مسبب كلي صادر عن سبب كلي. فبصير نتيجة هنا إذا استطعنا أن نتصور جامعا بين الآثار ولو بإشارة هذا صار كيفي معك. طيب هنا نعيد الموضوع. أما الوجه الأول فقد رفض كونه واحدا كل نوعيا لأن الآثار متعددة، فالنهي عن المنكر في صلاة الصبح يختلف عن النهي عن المنكر في صلاة الظهر، وبذلك ليس هناك جامع بين الأثرين، يكون مشير يعني هذا الجامع مشيرا لعلة واحدة مشيرا لسبب واحد، هذا السبب هو المسمى. احنا عم نحكي بالمسمى بالسبب هون، هذا السبب هو المسمى. طبعا وحينئذ هنا نسأل السيد خوي رحمه الله ما المانع بأن يكون السبب كليا والمسبب كليا ولكل منهما أفراد؟ فالسبب وهو الصلاة يتشخص بصلاة الصبح والظهر والعصر وغيرها، والمسبب وهو النهي عن المنكر أيضا يتشخص بأفراد، النهي إن هذا النهي غير ذلك النهي غير ذلك وهل مجرى. وحينئذ لدي جامع بين أفراد السبب يصدر عنه جامع بين أفراد المسبب، والأفراد تحتاج إلى مشخصات في ما في الأمر، وكون هذا الجامع بين أفراد السبب هو المسمى. ثم أشير إلى ذلك بقوله عز وجل إن الصلاة تنحى الفحشاء والمنكر، فالفحشاء كلي له أفراد ناتج عن الصلاة، والصلاة كلي جامع للأفراد. فإذا خلوا لك إن إذا استطعنا أن نتصور جامعا بين الآثار فكلام السيد خوي رحمه الله لا يتم، لكن هو بالوجه الثالث راح يقول أنه ليس هناك جامع بين الآثار. فإذا أولا إذا استطعنا أن نتصور جامع بين الآثار يشار إليه بإشارة. الجامع بين الأثر واحد لا يصدر إلا عن سبب واحد الذي هو جامع بين الصلاة الذي هو أفراد المسمى الذي الجامع حينئذ هو الموضوع له وهو المسمى. فتتمحور كل الإشكال إذا طلعنا منه هل نستطيع أن نتصور جامعا بين الآثار؟ لو أشكال سلخوي على النقطة هذه خلنا نشوف هلا بالتاني والتالت شو بيطلع معنا. وأما الوجه الثاني الذي ذكره رحمه الله شو قال؟ قال لو سلمنا بتمامية القاعدة هو شو؟ لو سلمنا بتمامية القاعدة في الكل النوعي في النوع في الجامع النوعي لا نسلم به في العنوان لأن العنوان أمر منتزع. تذكروا الكلام الذي قاله. فلو سلمنا بالجامع بين الآثار في النوع الذي هو حقيقة مقولية هيك عرف عنه هو رحمه الله في حقيقة مقولية العنوان ما في حقيقة العنوان أمر انتزاعي من باب الأولى بيصير أنه لا يكون جامعا ومشار ويشير إلى الجامع بين أسباب الذي هو المسمى. طيب هنا نسأل سيد الخوي رحمه الله إن الأمر الانتزاعي قبل أن نسأله رجع ما الفرق في الاصطلاح بين الانتزاعي والاعتباري تذكير للمسألة هذه في الاصطلاح طبعا الاصطلاح الذي ركزه الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله في كتابه أصول الفقه والحق يقال أن هذا الكتاب من خيرة كتب جزاه الله خير من خيرة ما كتب في الأصول على اختصاره وبيان جزاه الله خير. الشيخ المظفر على الله مقامه جزاه الله خيرا يميز بين الاعتباري والانتزاعي. طبعا هذا التمييز ليس منه فقط الشيخ المشكين رحمه الله وكان التلميذ الأوحد وأول الوحيد الذي يفسر الكفاية. الكفاية عبارة عن كثير منها نوعا في التعبير الغاز يشير إلى هذا المعنى ولعله إذا جعلنا هذا المعنى أساسا أفضل. يعني المشكلة في كثير من علمائنا أنهم يستعملون الألفاظ في أكثر من اصطلاح. يعني تارة الاعتباري معنى انتزاعي تارة انتزاعي معنى اعتباري عنوان بالمفهوم مفهوم بالعنوان وأحيانا حكم العقل وحكم العقلاء يخلطون يعني في التعبير بناء العقلاء وسيرة العقلاء وحكم العقلاء في تعبيرات مختلفة. تركيز المصطلح مهم جدا رح ركز المصطلح عيده من جديد. الاعتباري هو ما ليس له إلا وعاء الاعتبار ما له أي علاقة بالخارج ولا بالحقيقة ولا بشيء هو مجرد وعاء اعتبار له عالم في وعاء الاعتبار لا أكثر ولا أقل مجرد اصطلاح محض. نعم يحتاج إلى أسباب مثل الملكية. الملكية ليست منتزعة من عقد البيع لا عقد البيع سبب له لكن الملكية ملك ما لها علاقة وليس منتزعة من صورة خارجية. يعني أنا أملك هذا الكتاب مثلا ذكرت هذا المثال مرارا جزاكم الله خيرا وصلاكم الله بلسك وثب يا رب أن هذا الكتاب ملكي سواء كانت صورته هيك أمامي أو محطوط بالصين ليس هناك صورة أنتزع منها ملكية. هناك سبب إرث حيازة بيع شراء مش عارف شو إلى آخره هناك سبب للملكية طبعا الأمر اعتباري له يحتاج إلى سبب، لكن ليس هناك أي صورة خارجية أنتزع منها ملكية أبدا. الأمر الانتزاعي لا، لا بد من منشأ انتزاع في الخارج، لا بد، مثل الفوقية، في صورة خارجية انتزعت منها معنى فوقية، هذا من باب التفكير. هنا نسأل سيد الكوي رحمه الله أن العنوان الذي عبر عنه انتزاعه طالما له علاقة بالخارج هو ليس متأصلا، ليس موجودا، لا جوهر ولا عرض، صحيح، لكنه ليس منقطعا عن الخارج كليا، يحتاج إلى منشأ انتزاع. طب هذا المنشأ الانتزاع، طب لماذا انتزعت معنى الفوقية من هذه الصورة دون غيرها؟ لابد من جامع بينها، الأمر وجداني. يعني مثلا هذان الشيئان أحدهما فوق الآخر أنتزع معنى الفوقية، فإذا جعلتهما هكذا صورة أخرى واحد إلى جانب الآخر لا أنتزع معنى فوقية. طب لابد إذن يجب أن يكون هناك جامعا، أن يكون هناك جامع بين أفراد المنتزع منه حتى يصير عندي منشأ انتزاع، لابد من هالشيء. وحينئذ الجامع العنواني يرجع إلى الجامع الكلي. أكرر الفكرة سريعا، العنوان ليس منقطعا عن الأفراد كليا، عن الخارج كليا، الجامع العنوان أمر منتزع منه، ومعنى المنتزع أن يكون له منشأ انتزاع. طب لماذا انتزعت من هذه الأفراد دون غيرها؟ فلذلك الجامع العنواني يرجع إلى جامع ما هو، وحينئذ بصير الأشياء كل وين. هل نستطيع أن نتصور جامعا بين الأفراد أو لا، سواء كان بالعنوان أو بالكل؟ هذا ثاني، يعني الذي قال عنه ثاني، أمر الثاني. فإذا كشف الأثر الانتزاعي عن من جامع بين أفراد الأثر الخارجية جرى الكلام بعيني في الواحد النوعي ساعات، يعني رجع على واحد نوعي. أما الوجه الثالث الذي ذكره رحمه الله، فأن السيد أعلى الله مقامه يقول: فالمؤثر، إذا تذكروا الوجه الثالث، الخدش الثالث الذي ذكره السيد الكوي رحمه الله، فالمؤثر من جهة النهي عن الفحشاء حقيقة تلك الخصيات، هيك قال الكلمة هيك، المؤثر من جهة النهي عن الفحشاء حقيقة تلك الخصيات. راح ذكر بكلامي ايش ماذا قال. قال: كلامنا في الوضع الصحيح والبحث عن الجامع بين الأفراد الصحيحة. عندما نقول أن الوضع الصحيح يعني للأفراد الصحيحة، الأفراد الصحيحة يعني بكامل، عندما الفرد بكامل أجزائه وشرائطه، ونعم لهم اختلاف الكثير بينها. ومثل قال: فالتسليم في صلاة الصبح يجب أن يكون في الركعة الثانية، في صلاة المغرب التسليم في الركعة الثالثة، وعدم التسليم في الثانية. فصار ما الجامع بيطلع بالنتيجة أن هذه الخصيات هي سبب الأثر، هي سبب النهي عن الفحشاء، هي سبب النهي عن المنكر، وإلا لماذا طلبت؟ احنا كلامنا على الصحيح، يعني على الوضع الصحيح، ويكون حينئذ كل جزء له دخل في المسمى وكل شرط له دخل في المسمى. فإذا بيقول بالنتيجة أن هذه الخصيات لها دخالة في النهي عن الفحشاء. بيعبر أكثر من هيك بيقول حقيقة هي النهي عن الفحشاء هذه الخصيات. هنا فإذا الإشكال واضح. سيد الخوي رحمه الله عم يركز إشكاله حول هذه النقطة أن خصيات الصلاة من الصلاة إلى أخرى هذه الخصيات هي التي تنهى عن الفحشاء هي صاحبة الأثر. طبعا نحن نسأل هنا بكل بساطة سيد الخوي رحمه الله إذا كانت خصيات مطلوبة إذا كانت الخصوصيات مطلوبة وليست مجرد مشخصات خارجية طبعا المشخصات الخارجية تارة مجرد مشخصات للتذكير يعني وتارة لا لها دخالة في المطلوب. تارة أكرم رجلا فأكرمت زيدا، طب زيد لابد له من مشخصات حتى يوجد، بده يكون اللون، بده يكون الطول والعرض والمكان والزمان إلى آخره، لكنها مجرد مشخصات لوجوده، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وتارة يكون تكون المشخصات مطلوبة لها أثر في تحقق الأثر، لها دخالة في الأثر ولها دخالة في المسمى. هيك المفروض، هيك أنتم فارضين طبعا. إذا كانت الخصيات مطلوبة وليست مجرد مشخصات خارجية وكان الأثر واحدا وهو النهي عن الفحشاء فلا بد أيضا أن نتصور جامعا بين الخصيات، لا بد أن نتصور جامع بين خصيات الصلاة يصدر عنه هذا الواحد. إذا كان الجامع واحد النهي عن الفحشاء واحد، طيب طلب هذه الخصيات ولم يطلب غيرها، فإذن هذه الخصيات لابد أن يكون بينها جامع أيضا. طبعا هذا الجامع يكون شريكا في الأثر، وهذا الجامع شريك في يعني يؤثر الأثر، وهذا الجامع شريك في المسمى أيضا، يطلع بالنتيجة هيك. طيب شو بنعمل؟ قد واحد يسألني أنا ساعات، طيب شو بنعمل هالحالة؟ والسيد خوي ماذا يقول؟ لا جامع أبدا، ما يمكن نتصور أبدا جامع بين الخصيات، لأن كيف نتصور الجامع بين المشروط وعدمه؟ تذكروا الكلمة قالها قلناها، لا جامع أبدا بين الخصيات، هيك بيقول، لأن التسليم شرط في صلاة الصبح في الثانية وعدمه شرط في صلاة المغرب. التسليم شرط والعدم شرط، وكيف نتصور الجامع بين الشرط والعدم؟ كيف تطلع بالنتيجة؟ فالسيد الخوي رحمه الله ملتفت لها المسألة هي، أنه ملقعة حتى الخصيات نجد لها جامعة. قال كيف نستطيع أن نتصور جامعا بين الشيء وعدمه؟ في جامع بين الشيء والعدم، بين الوجود والعدم. لذلك حتى التصور يعني تصور الجامع مشترك ممكن، طب تصور جامع بين الخصيات مش وارد، أبدا مش وارد. نحن نقول يجب أن نتصور جامعا بناء على صحة القاعدة، أنت قلت القاعدة صحيحة لكنها تكون في المشخص الواحد، واعتبرت هون في الثالث في الإشكال الثالث أنه في عندي يعني جامع مشترك بين الآثار نهي عن الفحشاء وجامع بين مشترك وخصيات. كنا في الأمر قلت أن الخصيات ما يمكن تصور إلا جامع، لا جامع بين المشروط وعدمه. نقول هكذا يجب أن نتصور لها جامع، الجواب الصحيح على الموضوع هو التالي: إن هذه القاعدة تامة، الواحد لا يزور إلا عن واحد، تامة إذا كان واحدا مشخصا، نسلم بها فيما لو كان الأثر واحدا مشخصا هو فرد لا يزور إلا عن واحد. لكن تطبيقها على العبادات أنت تطبيقها في غير محله. ليش تطبيقها؟ لكن تطبيقها على العبادات يعني في تطبيقها على العبادات إشكال. شو الإشكال؟ وهو تعدد آثار العبادة. يعني هذه لازم تفتلة العبادة وتركب الآثار. يعني الصلاة من جهة مركبة والآثار متعددة، فالصلاة من آثارها النهي عن الفحشاء ومعراج المؤمن وقربان كل تقي، وأيضا الرياضة الجسدية وغذاء الروح وتنظيم الأوقات، ولما جاء كثير من الآثار، وهي آثار مختلفة ناشئة من صلوات مختلفة ومن أجزاء مختلفة. وحينئذ نكون بحاجة لقاعدة أخرى. عليكم السلام. نكون بحاجة إلى قاعدة أخرى، وهي احنا عندنا شو؟ الواحد لا يصدر عن إلا عن واحد. احنا هلأ بهالحالة غير هيك، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هيك صارت. يعني إذا بدنا نتأمل فيها شوي، انت احنا صرنا بحاجة لهاي. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا لا ينفعني هنا. أنا بدي شيء يشير إلى واحد مسمى، موضوع له المسمى، هذا اللي بدي، هذا اللي بحاجة له أنا. فحينئذ نضطر إلى جامع بين الآثار، يكشف عن جامع بين المركبات. من ساعة الواحد لا يزور إلا عن واحد، وأنى لنا ذلك؟ ليش أنى لنا ذلك؟ ولا يوجد أبدا ما يشير إلى جامع واحد بين آثار الصلاة أبدا، آثار متعددة. يعني كل مبنى صاحب الكفاية على أن الأثر واحد فلا يصدر إلا عن واحد، كل مبنى هذا. طيب إحنا إذا صورنا شيء آخر، أن الآثار متعددة وليست واحدة، وليس أبدا ما يشير إلى جامع بين الآثار، فبطل واحد لا يصدر إلا عن واحد. فما هو المشير إلى مسمى واحد بعد؟ مفتين؟ يعني محور سؤالنا هو التالي: أنك يا صاحب الكفاية ركزت كل إشكالك على أي شيء، عم كرر على كل استدلالك على أي شيء أن أثر واحد لا يزور إلا عن واحد. طب الصلاة لها أثار كثيرة متعددة ومختلفة ومتشتتة، كل واحد ببال ساعة رياض، مثلا الركوع بيعمل لي رياضة جسدية، بيمنع الديسك مثلا كما قال بعض الكتب الله يجزيهم بالخير في أسرار الصلاة أو في منافع الصلاة، بيمنع مرض الديسك مثلا الفقرات ركوع وطلعوا النزل مثلا. طيب شو علاقة مرض الديسك ومعراج المؤمن ونهي عن الفحشاء والآخر؟ قد يقال والله ممكن نلاقي، ممكن جامع، قد يقال يمكن نلاقي جامع بينها، بين الصحة الجسدية وغذاء الروح والنهي عن الفحشاء والآخر، يمكن. بس ما الدليل هون؟ في شيء يشير إلى هذا الجامع؟ أبدا. راح أكرر، هناك رواية تشير إلى الجامع بين آثار الصلاة حتى نقول الواحد لا يزور إلا عن واحد؟ ما عندي. ولذلك ملتين اثار الصلاه متعدده مش اثر واحد، حتى نقول الواحد لا يضل عن واحد ولا يوجد ابدا ما يشير الى جامع بين هذه الاثار، يكون مسببا لجامع بين افراد الصلوات، يعني واحد يصدر عن واحد هو الذي هو المسمى. جيب لي جامع واحد بين الاثار ممكن، فاذا هيك لو استطعنا ان نصور جامعا واحدا بين الاثار سلمنا الموضوع، بل يمكن اكثر من هذا، يعني شيء اخر. فالصلاة مؤلفة من أجزاء ومن خصيات، ولا مانع أبدا أن نتصور أن كل جزء له أثر، وكل شطر له أثر، وكل شرط له أثر. يعني الطهارة الناشئة عن الطهارة المائية لها أثر، وعن الترابية لها أثر، واستقبال القبلة له أثر، وأيضا كأجزاء الركوع له أثر والسجود له أثر، ثم ينسب الأثر إلى الصلاة بأكملها تماما. يعني إذا نصوره مثل أدوية دواء، والله شيء مثلا بيريح بيرفع وجع الرأس، في دواء يعني لوجع الرأس، وقد يكون مثلا وقد يكون له آثار أخرى مسيل للدم مثلا مثل هذه الأسبرين أو بعض الأدوية البسيطة. أقول هذا الأسبرين إذا بدك موجوع رأسك خذ حبة أسبرين، وحينئذ صار له أثرين، واحدة ما لها علاقة بالأخرى، وقد يكون الأثران بسبب تركيبة الدواء، وحينئذ أنسب كل أثر إلى الدواء بأكمله. بقول هذا بريح من وجع الرأس، هذا بيعمل لي تسهيل دم، هذا بيعمل لي مش عارف شو، هو نفس الدواء. طب في جامع بين الآثار يدل على واحد؟ لا. أو أحتاج ممكن، لكني أحتاج إلى دليل على أن هناك جامع. تبوا شوي. فإذا أنا عندي مركب صدر عنه آثار، والآثار تنسب إلى كل المركب كله. فالنتيجة اللي بنطلع منها بنهاية هذا النقاش أن القاعدة الواحد يزور عن واحد نسلم بها كبرويا، ككبرى نسلم بها، لكنها لا تنطبق على ما نحن فيه، لا تنطبق صغرا. كبرويا نسلم بذلك ولكنها لا تنطبق صغرويا. هذا بالنسبة للجامع على الصحيح. بهذا ننتهي من هذا المطلب، إذا الله وفقنا إن شاء الله عز وجل نشرع في الجامع على الأعم، في أن جامع أولى، والحمد لله.